بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا بدأنا في الدرس الماضي بقراءة أقوال الزائغين عن سبيل السلف وعما كانت عليه الرسل. ذكر الطائفة الأولى منهم، لا، الطائفة الأولى من الزائغين، قرأنا طائفة ولم نقرأ الباطنية. نعم، ماذا قالوا؟
هؤلاء قالوا نفوا تفصيلهم.
ما هو قولهم؟
نعم، قولهم أنه نفي، أتوا بوجود المطلق بشرط عدم الإطلاق أو بشرط الإطلاق،
فنفوا عن الله ماذا؟ النقيضين. فقالوا ماذا؟
لا موجود،
لا موجود
ولا معدوم،
لا حي ولا ميت. نعم، لماذا نفوا عنه النقيضين؟ ها عمار،
نفوا عنه النقيضين بحجة،
ها
حجة أنهم
ها نعم، لكن ما هو تعليل قولهم؟ لماذا أنكروا النقيضين؟ ها؟ قالوا لأننا إذا أثبتنا شبهنا بماذا؟ بالموجودات، وإذا نفينا شبهنا بالمعدومات، فوقعوا بأشد من ذلك، فشبهوا بماذا؟ بالممتنعات، والممتنعات أشد من ماذا؟ من المعدومات. فإن تقدم معنا أن المعدوم ها؟ ها لا، المعدوم ممكن الوجود، معدوم ممكن ومعدوم ممتنع مستحيل، فهم فروا من تشبيه بالمعدومات فشبهوا بماذا؟ بالممتنعات المستحيلات. هذا قول الباطنية في وصف الله عز وجل، قالوا لا نصفه بإثبات ولا بنفي، لا نصفه بإثبات ولا بنفي، لأننا لو وصفنا بالإثبات شبهنا بماذا؟ بالموجودات، ولو وصفنا بالنفي شبهنا بالمعلومات، فوقعوا في شر مما فروا منه فشبهوا بماذا؟ بالممتنعات. ما الفرق بين النقيضين والضدين؟
النقيضين قال لا يتصور وجودهما معا ولا ارتفاعهما معا كلاهما.
نعم، هما اللذان لا يتصور وجودهما أو ارتفاعهما في شيء واحد وفي آن واحد. والضدان مثل ماذا؟ النقيضان، الحركة والسكون، لا يمكن أن يجتمعا ولا يمكن أن يرتفعا في شيء واحد وقت واحد. والضدان
هما اللذان لا يتصور وجودهما في آن واحد ويمكن أن يرتفعا في آن واحد.
لا يتصور وجودهما ويتصور ماذا؟ ارتفاعهما. مثل ماذا قلنا؟ نعم، فهما لا يمكن ماذا؟ اجتماعهما في آن واحد، أن يكون الشيء أبيض أسود، ولكن يمكن ماذا؟ ارتفاعهما فيكون الشيء أحمر. أخذنا أيضا في الدرس الماضي الوجود وأنه نوعان. ها عبد الرزاق، وجود واجب، كنا نريد شيء آخر. ها طيب، نعم، ثلاثة. ما هو الأول؟ وجود ماذا؟ واجب. والثاني؟
وجود يعني ممكن،
ممكن. والثالث؟
وجود
ممتنع. واجب الوجود ما هو؟
الذي لا يمكن حدوثه ولا عدمه.
نعم، لا يتصور عليه الحدوث ولا العدم. الحدوث أي ليس موجودا بعد أن لم يكن، والعدم أي لا يتصور ماذا؟ فناء أو عدم. والثاني ممكن الوجود، الذي يتصور حدوثه ويتصور عدمه، يمكن حدوثه وعدمه. والممتنع هو الذي لا يمكن وجوده. نعم، ممتنع الوجود. أيضا أخذنا أن الوجود نوعان،
وجود مطلق،
وجود مطلق
ووجود معين.
والوجود المطلق ما هو؟
هو ما يقوله أهل البدع.
نعم،
يعني أن الله سبحانه وتعالى يوجد بشرط الإطلاق.
لا، قبل شرط الإطلاق الوجود المطلق. لا، خلوا نفسه. من الذي لم يجب؟ ها؟ نعم، الوجود المطلق هو وجود كلي عام، إنما يكون إيه؟ في الأذهان فقط. والوجود المعين هو وجود شيء معين ويكون هذا إيه؟ في الخارج والواقع. فهم يجعلون الله تعالى موجودا، وجودا ماذا؟ مطلقا، أي شيئا إنما هو إيش؟ في الذهن. أضافوا إلى ذلك قيدا قالوا بشرط ماذا؟ الإطلاق. ما معنى قول بشرط الإطلاق؟ أي لا يوصف بأي صفة. فإننا إذا وصفنا بعض الصفات قيدناه، لكن يطلق عن كل قيد وهي الصفات.
تقسيم الأول، وجود باعتبار
باعتبار الإمكان وعدم الإمكان، وذاك باعتبار التعيين والإطلاق. نعم، فيكون التقسيم الأول للوجود واجب ممكن، أي باعتبار الإمكان أو عدمه، والثاني وجود معين وجود مطلق، أي باعتبار التعيين والإطلاق. طيب، هذه كما تقدم هي مصطلحات من مصطلحات المناطقة وأهل الكلام، لكن ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله فإنه في سياق الرد على هؤلاء، ولا بد من معرفتها حتى نفهم الكتاب. قال شيخ الإسلام رحمه الله بعد أن انتهى من مذهب الطائفة الأولى، وهم الذين نفوا عن الله النقيضين، لم يصفوا الله تعالى بإثبات ولا بنفي، وهؤلاء هم الباطنية، كفار هؤلاء. قال: وقاربهم طائفة من الفلاسفة وأتباعهم، فوصفوه بالسلوب والإضافات دون صفات الإثبات، وجعلوه هو الموجود المطلق، هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق. هذا الآن المذهب الثاني من مذاهب المنحرفين الزائغين عن سبيل الرسل، وهو مذهب الفلاسفة، مذهب ابن سينا وأتباعه. ما هو مذهبهم؟ الأولون وصفوا الله تعالى بماذا؟ بالنفي، نفوا عنه النقيضين. هؤلاء وصفوه بالسلوب والإضافات، ولم يصفوه بصفات الإثبات. نعلم بهذا أن الصفات ثلاثة أنواع: صفات ثبوتية، وصفات سلبية، وصفات ماذا؟ إضافية. الصفات الثبوتية هي أن يثبت لله سبحانه وتعالى معنى من المعاني، أن تثبت لله عز وجل معاني معينة، صفة ثبوتية ورد إثباتها في القرآن وفي السنة. الصفات السلبية والمنفية هي أن ينفى عن الله عز وجل معاني معينة لورود نفيها في القرآن والسنة. قلنا: هل من عقيدة أهل السنة والجماعة النفي في وصف الله عز وجل؟
نعم،
لكن لماذا يعيبون على النفاة؟ قلنا يعيبون عليهم من كم أوجه؟
ثلاثة
أوجه. ها، من لم يجب؟ ها، لأنهم استعملوا النفي دون ماذا؟ دون إثبات. وأهل السنة ماذا؟ ينفون مع ماذا؟ مع الإثبات. أيضا مما عاب عليهم أهل السنة أنهم يفصلون في النفي، وطريقة أهل السنة في النفي ماذا؟ الإجمال.
الثالث ها أنهم إذا نفوا لا يثبتون كمال الظل، وأهل السنة إذا نفوا عن الله شيء من النقائص يثبتون ماذا؟ كمال الظل. طيب عرفنا معنى الصفات الثبوتية والصفات ماذا؟ المنفية والسلبية. بقي ما معنى الصفات الإضافية؟ تقدم لو تذكرون معنا في ماذا؟ في الحموية معنى الصفات الإضافية. الصفات الإضافية هي ليست صفات ثابتة لله دائما، وإنما بالإضافة إلى غيرها وبمقابلتها بغيرها، تكون صفة لله بمقابلتها لغيرها. فعلى سبيل المثال مثلا في غير الله، الأولية تقابلها ماذا؟ ها؟ الآخرية. فلا يمكن أن يكون الشيء أول إلا وهناك شيء ماذا؟ آخر. القبلية تقابلها ماذا؟ ها؟ البعدية. فلا يكون الشيء قبل إلا وهناك شيء ماذا؟ بعد. فهو قبل بالإضافة إلى ما بعده. مثلا الأبوة والبنوة، فهذا الأب هو أب بالإضافة إلى من؟ إلى ابنه. طيب لو نظرنا إلى أبيه، هذا الأب إلى أبيه هو ماذا؟ هو أبي. طيب الآن هل الأبوة ثابتة مثلا للأخ عبد الله، هل الأبوة ثابتة لا مطلقا أو إضافية؟ بالإضافة إلى من هو أب؟ إلى ابنه. أما بالإضافة إلى أبي فهو ماذا؟ ابن. فالصفة الإضافية هي التي لا تكون ثابتة في كل الأحوال، لا تكون ثابتة في كل الأحوال، بل تكون ثابتة بالإضافة إلى صفة أخرى أو في مقابل صفة أخرى. فإذا قابلت صفة أخرى تثبت. فمثلا هؤلاء وصفوا الله عز وجل بالنفي والسلب، ووصفوا بالصفات الإضافية، قالوا نصف الله بالأولية، لا لأن الأولية صفة ثابتة له مطلقا، بل باعتبار أن المخلوقات ماذا؟ بعده. فلان أهل السنة يقول من أسماء الله الأول أولى، ويقول الأولية من صفات الله ماذا؟ الثبوتية اللازمة له سبحانه وتعالى. هؤلاء الذين هم الفلاسفة ماذا يقولون؟ يقولون نعم من صفاته الأولية، لكن الأولية ليست صفة ثابتة له، وإنما هي باعتبار وبالإضافة أن المخلوقات ماذا؟ بعده، فهي صفة إضافية لا ثبوتية. طيب نقرأ بعض كلام العلماء في تفسيرها. قال بعضهم، ونقله الشيخ العثيمين في تلخيص الفتوى الحموية فتح رب البرية، قال الصفات الإضافية هي التي لا يوصف الله بها على أنها صفة ثابتة له، لا يوصف على أنها صفة ثابتة له، ولكن يوصف بها باعتبار إضافتها إلى الغير، يوصف بها باعتبار إضافته إلى الغير، كقولهم هو مبدأ وعلة، يقولون هو مبدأ وهو علة، أي باعتبار أن الأشياء صدرت منه، مبدأ أي أنه قبله هي صدرت من علة، أي هو أوجدها سبحانه وتعالى، لا باعتبار صفة ثابتة له هي البداء والعلية. فيقول ليس من صفاته البداء وماذا والعلية، لكن باعتبار أن المخلوقات صدرت عنه نقول هو مبدأ وعلة. طيب وقال بعضهم، قال الصفة الإضافية هي المعنى الذي لا يعقل إلا بوجود مقابل، مثل القبلية والبعدية والأبوة والبنوة، فكل واحد منها ليس صفة ذاتية وإنما هو باعتبار المقابل. فالأبوة صفة باعتبار الابن، وإن كان هذا الأب ابنا باعتبار أبيه، وهي صفة لا وجود لها حقيقي، إنما هو عقلي معنوي، أي صفة بالإضافة إلى غيره، أي ليست ثابتة ثبوتا ماذا دائما. وضح ما معنى الصفة الإضافية إن شاء الله. الصفات الثبوتية ما هي الصفات الثبوتية؟ التي نثبتها لله عز وجل، نثبت لله معاني معينة مطلقا تكون ثابتة له ماذا؟ مطلقا. الصفات السلبية هو أن ننفي عن الله عز وجل معاني ماذا؟ معينة، ومعلوم طريقة أهل السنة في الإثبات والنفي أنهم يتقيدون بما ورد في الكتاب والسنة. بقي الصفات الإضافية عند من قالوا بها ما معناها؟ هل هي صفات ثبوتية دائما؟ لا، لكن تثبت بالإضافة إلى شيء معين، لا تثبت ماذا؟ دائما. كما وصف الله تعالى قلنا بالأولية، إذا سألنا وللفلاسفة هل تقولون من صفات الأولية مطلقا؟ يقولون ماذا؟ لا، ليس ثبوتية، لكن بالإضافة إلى أن المخلوقات بعده هو ماذا؟ نقول بالأولية. وهؤلاء هم الفلاسفة من؟ قلنا الفلاسفة ماذا؟ الإلهيون. أما الفلاسفة الدهريون فهم لا يثبتون وجود الله أصلا. لا لا، تلك صفات، تلك صفات ثبوتية لكنها على وجه المقابلة. أما هذه لا يثبتونها باعتبار مقابلة الفاعل الله بمثلهم كصفات المقابلة كالمكر والخداع، لا، لكن يثبتونها بالإضافة إلى غيرها، تثبت بالإضافة إلى غيرها، لا أنهم يجعلونها صفة ثابتة لله عز وجل. فهي فرق بينها وبين تلك الصفات. طيب، هذا قول الفلاسفة، وهي الطائفة الثانية، وصفوا الله بماذا؟ بالسلوب، ووصفوا ماذا؟ بالصفات الإضافية. قال دون صفات الإثبات، أي لم يصفوه بالصفات الثبوتية، وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق، كما تقدم، وجود مطلق بشرط الإطلاق، أي ليس موصوفا بأي صفة، بل هو تنفى عنه كل الصفات، لا يقيد بأي صفة. قالوا لأننا إذا أثبتنا له بعض الصفات مثلناه بمن؟ بالمخلوقات، لأن المخلوقات هي التي تتصف بالصفات. قال وقد علم، لن يرد عليهم، بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن، لا فيما خرج عنه من الموجودات. وجعلوا الصفة هي الموصوف، فجعلوا العلم عين العالم مكابرة للقضايا البديهيات. تقدم معنا معنى البديهيات، ما هي البديهيات؟ أي التي تدرك بأول ما يسمعها الإنسان أو يراها، لا تحتاج إلى تأمل وتفكر. قال وجعلوا هذه الصفة هي الأخرى، فلم يميزوا بين العلم والقدرة والمشيئة جحدا للعلوم الضروريات. رد عليهم شيخ الإسلام رحمه الله من هذين الوجهين. الوجه الأول أن هذا الذي ذكروا لا يكون إلا شيئا ذهنيا، لا يكون شيئا في الواقع. هل ممكن يتصور موجود ليس موصوفا بأي صفة؟ لا يمكن أبدا هذا، إنما هو شيء يفرضه ماذا؟ الذهن. وإلا فغير ممكن في الخارج شيء ليس فيه ماذا؟ أي صفة. لا يمكن موجود مطلق بشرط الإطلاق، هذا شيء مستحيل. فقال شيخ الإسلام مما يبين بطلان هؤلاء أن قولهم إنما هو شيء يفرضه الذهن لا حقيقة له، ففي الحقيقة يؤدي إلى إنكار من؟ إلى إنكار الرب عز وجل. فقولهم راجع إلى قول الطائفة الأولى الذين نفوا عن الله النقيضين، جعلوا ماذا؟ ممتنعا. هؤلاء أيضا قولهم يجعلونه ماذا؟ ممتنعا، لأنه لا يمكن أن يوجد في الخارج شيء أو موجود ليس موصوفا بأي صفة. هذا وجه مما رد عليهم به شيخ الإسلام. الوجه الثاني أنهم جعلوا الصفة هي عين الموصوف، قالوا ما نصفه بصفة زائدة عليه، بل هو وصفاته هو، أي ليس هناك شيء آخر بشرط الإطلاق، لا يقيد بأي صفة، وهذا باطل، فإن الصفات غير ماذا؟ غير الموصوف، وهذا من العلوم البديهية. أو لا؟ طيب، الآن هذا القلم فيه صفة السواد، هل هذه الصفة هي هذه السواد هي القلم؟ هل هذا العلم يحتاج إلى نظر وتأمل أو يعلمه حتى الأطفال؟ حتى الأطفال علم بديهي أن الصفة غير ماذا؟ غير الموصوف. فإذن الرد على هؤلاء من هذين الوجهين، أن هذا الذي قالوه إنما هو شيء يفرضه الذهن لا حقيقة له في الواقع والخارج، ثانيا أنهم جعلوا الصفة هي الموصوف، وهذا من المكابرة للقضايا البديهية المعلومة بالضرورة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. طيب واضح مذهب الطائفة الثانية؟
العلماء الآن بمطلق شرط الإطلاق يعني ليس موصوف بأي صفة.
نعم.
وأنا جعل الصفة هي الموصوف كيف؟
خلاص ما في أي صفة. إذا كان ما في أي صفة فمعناه الموصوف هو الصفات.
بس ما يثبتون صفات.
إذا قلت الموصوف هو الصفات، نفيت الآن الصفات، ما في أي صفة. أنت تقول ما في أي صفة، هو الموصوف هو الصفات، نفس الصفات هو الموصوف، هل بقيت صفة الآن؟ ها؟ وإن كانوا قالوا هذا، قالوا الصفة هي الموصوف، إنما هو لفظ، وإلا فليس هناك في الحقيقة ماذا؟ أي صفة. طيب قال وقاربهم طائفة ثالثة من أهل الكلام من المعتزلة، هذا الطائفة الثالثة مذهب المعتزلة، ومن اتبعهم أي من المتكلمين. لماذا سمي أهل الكلام بأهل الكلام؟ ذكر ابن أبي العز رحمه الله كما تقدم معنا، قال وسموا بأهل الكلام لأنهم لم يزيدوا علما ينفع، إنما زادوا كلاما لا فائدة فيه. قال فلم يأتوا بعلم جديد وبعلم نافع، وإنما أتوا بكلام لا فائدة فيه. ذكر الشهرستاني رحمه الله أيضا أنهم سموا بأهل الكلام، قال مقابلة للفلاسفة، فإن الفلاسفة منهم طائفة يسمون بأهل المنطق، وعندهم فن يسمى بعلم المنطق، قال فهؤلاء قابلوهم فسموا أهل الكلام وعلم الكلام، فإن المنطق والكلام ماذا؟ شيء واحد، منطق وكلام، النطق هو ماذا؟ هو الكلام. وقال بعضهم بل سموا بأهل الكلام لأن أكبر المسائل التي خاضوا فيها وتكلموا فيها هي مسألة ماذا؟ كلام الله عز وجل. وانتقد هذا شيخ الإسلام هذه التسمية، قال فإنهم موجودون قبل أن يحصل الخلاف في مسألة ماذا؟ الكلام. فإذا أحسن ما قيل في تسميتهم بأهل الكلام أنهم يكثرون من الكلام، وزادوا كلاما لا فائدة فيه، لم يزيدوا علوما نافعة، ولم يزيدوا شيئا يحتاج إليه المسلمون. ولذا ماذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في علم الكلام؟ لا، علم الكلام لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع، أو لا يحتاج إليه البليد ولا ينتفع منه من؟ الذكي، لا يحتاج إليه في شيء. قال وقاربهم طائفة ثالثة من أهل الكلام من المعتزلة، وأيضا يسمون بأهل النظر، المعتزلة يطلق عليهم أيضا أهل النظر لأنهم أكثر من النظر في المعقولات وتركوا ماذا؟ الأدلة. قال ومن اتبعهم فأثبتوا له الأسماء دون ما تضمنته من الصفات، هذا عقيدة المعتزلة، أثبتوا الأسماء ونفوا ماذا؟ الصفات. فمنهم من جعل العليم والقدير والسميع والبصير كالأعلام المحضة المترادفات، ومنهم من قال عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بصير بلا سمع ولا بصر، فأثبت الاسم دون ما تضمنه من الصفات. هذا مذهب المعتزلة، وهو المذهب الثالث الذي ذكره شيخ الإسلام، وهو إثبات الأسماء دون الصفات. ثم أشار شيخ الإسلام رحمه الله في كلامه أنهم طائفتان، الطائفة الأولى من قالوا هذه الأسماء هي أعلام محضة مترادفة. الألفاظ المترادفة هي الألفاظ الكثيرة التي تدل على معنى واحد، الألفاظ الكثيرة التي تدل على معنى واحد، كما يسمى السيف مثلا يسمى سيفا، ويسمى حسام، ويسمى المهند، ويسمى بغير ذلك من الأسماء، كلها هذه أسماء مترادفة. ما معنى مترادفة؟ تدل على مسمى واحد. يقابل المترادفة ماذا؟ المتباينة. والألفاظ المتباينة هي الألفاظ المختلفة التي تدل على معاني مختلفة، كقولنا سيف وقلم وكرسي. فالآن هذه ألفاظ مختلفة ومعانيها أيضا ماذا؟ مختلفة. واضح هذا إن شاء الله؟ الألفاظ نوعان، إما ألفاظ مترادفة وهي الألفاظ المختلفة التي تدل على مسمى واحد، وإما ألفاظ متباينة وهي الألفاظ المختلفة التي تدل على معاني ومسميات مختلفة. قبل أن نقرأ كلام شيخ الإسلام، هل الآن أسماء الله عز وجل من المترادف أو من المتباين؟ نعم، أسماء الله عز وجل لها اعتباران، فباعتبار دلالتها على ذات الله هي ماذا؟ مترادفة، فإن كل الأسماء تدل على مسمى واحد وهو الله عز وجل، فباعتبار دلالتها على ذات الله هي مترادفة، وباعتبار دلالتها على الصفات والمعاني هي ماذا؟ متباين، فإن كل اسم تضمن معنى غير المعنى الذي في الاسم الآخر. طيب، هؤلاء ماذا جعلوها؟ قالوا فمنهم طائفة، فمنهم من جعل العليم والقدير والسميع والبصير وكل أسماء الله كالأعلام المحضة المترادفة، أي قالوا أسماء الله عز وجل مطلقا مترادفة، لا باعتبار الدلالة على الذات ولا باعتبار الدلالة على المعاني، كلها مترادفة، فإنها تدل على شيء واحد وهو الله. طيب، هل العليم يدل على العلم والقدير على القدرة والسميع على السمع؟ قالوا لا. واضح هذا؟ نفوا عنها معانيها. قال ومنهم، أي طائفة أخرى، من قال عليم بلا علم، سميع أو قدير بلا قدرة، سميع بصير بلا سمع ولا بصر. طيب، هل في خلاف بين القولين؟ الخلاف فقط في اللفظ. هؤلاء صرحوا أنه عليم بلا علم، قدير بلا قدرة. الأولون ماذا؟ لم يصرحوا أنه بلا علم ولا قدرة، قالوا العليم والقدير والسميع والبصير مترادف يدل على الله عز وجل، وإلا مؤدي القولين واحد، هذان القولان الذي ذكرهم شيخ الإسلام معناهما واحد، إنما اختلف ماذا؟ اللفظ. وإلا فمعنى القولين أنهم يثبتون الأسماء وينفون عنها ما دلت عليه من المعاني وهي الصفات. وهذا كما تقدم معنا قصة ذاك الأعرابي الذي اتهم أو الذي كفر من؟ الجهم، لما سمعوا يقول هذا قال ألا إن جهما كافر بان كفره ومن قال يوما قول جهم فقد كفر، إلى آخر الأبيات. قال كيف يسمي إلهه سميعا بلا سمع بصيرا بلا بصر، إلى ثم قال له أيرضيك يا جهم أن لو قال قائل أبوك امرؤ خطير بلا خطر، إلى آخر الأبيات. أي كيف يكون هذا؟ لا يعقل هذا. قال والكلام على فساد مقالة هؤلاء وبيان تناقضها بصريح المعقول المطابق لصحيح المنقول مذكور في غير هذه الكلمات، أي الرد عليهم واضح. هل ممكن أن توجد يعني أسماء وهي في حق الله عز وجل الذي وصف نفسه بأن له الأسماء الحسنى وهي غير دالة على معاني؟ لو لم تكن دالة على معاني لما سميت ماذا؟ لما سميت حسنى، فإن الحسن فيها إنما هو لما فيها من المعاني العظيمة. إذن هذه ثلاث طوائف التي زاغت وحادت عن سبيل السلف. ما هي هذه الطوائف وحاصل أقوالها؟ الطائفة الأولى من؟ الباطنية. ماذا؟ كيف وصفوا الله؟ نفوا عن الله ماذا؟ النقيضين. قالوا لا نقول، لا نثبت له ولا ننفي عنه، لأننا إذا أثبتنا شبهنا بماذا؟ بالموجودات، وإذا نفينا شبهنا بالمعدومات، فوقعوا في شر مما فروا إليه فشبهوا بماذا؟ بالممتنع. المذهب الثاني مذهب من؟ الفلاسفة ابن سينا وأتباعه. بماذا وصفوه؟ بالسلوب والإضافات، ولم يصفوا بماذا؟ بصفات الإثبات، وقالوا هو موجود مطلق بشرط الإطلاق. قلنا وهذا يرجع أيضا إلى قول من؟ إلى قول الباطنية، فإنه لا يمكن وجود موجود غير متصف بأي صفة، وإنما هذا شيء يفرضه الذهن فهو في الخارج والواقع ماذا؟ ممتنع. القول الثالث مذهب أهل الكلام من المعتزلة وأمثالهم الذين أثبتوا له الأسماء ونفوا عنه الصفات. قال: وهؤلاء جميعهم يفرون من شيء فيقعون في نظيره وفي شر منه مع ما يلزمهم من التحريفات والتعطيلات. أي يقول شيخ الإسلام: لو أخذوا بما توهموه أول مرة أهون لهم. لماذا؟ لأنهم بخروجهم عما توهموه وإن كان باطلا، هو باطل الذي توهموه، مثلا توهموا التشبيه، قال: وإن كان باطلا إلا أنهم خرجوا إلى شر منه من وجهين. الوجه الأول أن القول الثاني الذي ذهبوا إليه أبعد عن التصور من القول الأول الذي فروا منه. الوجه الثاني أنهم احتاجوا إلى تحريف النصوص وتأويلها وتعطيلها، بخلاف ما لو أخذوا بما توهموا أول مرة لأبقوها على ماذا؟ على ظاهرها فيما يزعمون، وإلا ظاهرها لا يدل على ما ذهبوا إليه. وأشار إليهم بهذا الكلام. قال: وهؤلاء جميعهم يفرون من شيء فيقعون في نظيره وفي شر منه، وهذا الأمر الأول، مع ما يلزمهم من التحريفات والتعطيلات، ولو أمعنوا النظر لسووا بين المتماثلات وفرقوا بين المختلفات كما تقتضيه المعقولات. سووا بين المتماثلات، أسماء الله تعالى وصفاته كلها تدل على كماله، وفرقوا بين المختلفات، فرقوا بين الله عز وجل وبين من؟ وبين المخلوقات، ولم يشبهوا بذلك كما تقتضيه المعقولات، فإن العقل يدل على ذلك. ولكانوا من الذين أوتوا العلم الذين يرون أن ما أنزل إلى الرسول هو الحق من ربه ويهدي إلى صراط العزيز الحميد، ولكنهم من أهل المجهولات المشبهة بالمعقولات، يسفسطون في العقليات ويقرمطون في السمعيات. ولكنهم من أهل المجهولات المشبهة بالمعقولات. مر معنا لو تذكرون أن الطوائف التي ظلت في أهل في باب الصفات إما أهل التمثيل وإما أهل لا أهل التمثيل وأهل التجهيل، وهم يشمل المفوضة ويشمل من؟ المعطلة، وأيضا أهل التخيل. نعم، هو مرت معنا الثلاث الطوائف. فهؤلاء انظر منهم: أهل المجهولات، أهل تجهيل، الذين صاروا ينفون عنه ولا يثبتون له ماذا؟ شيئا، المشبه بالمعقولات، يسفسطون في العقليات. السفسطة قال في الحاشية يراد بالسفسطة التمويه والخداع والمغالطة في الكلام. مسفسط أي ماذا؟ مغالط، يعني ينكر الشيء الواضح. قل له هذا قلم، قل له هذا ليس بقلم، هذا ماذا يسمى؟ سفسطة، إنكار شيء ماذا؟ بديهي واضح، يغالط فيه ويموه. سمى الشيخ رحمه الله كتابه ماذا؟ قارة الأشرطة على من؟ أهل الجهل والسفسطة. فالسفسطة هي التمويه والخداع والمغالطة في الكلام، وهو لفظ يوناني. والقرمطة تقدم معنا ما معنى القرمطة، أنه نسبة إلى من؟ إلى حمدان قرمه، وأن القرمطة في أصل اللغة معناها ماذا؟ المقاربة، قارب الخطأ أو قارب الحروف في الكتابة، تسمى هذه قرمطة. فما معنى هؤلاء يسفسطون في العقليات؟ أي ينكرون الأشياء التي يدل عليها العقل. مر معنى أنكروا أشياء يدل عليها العقل أو لا؟ أشياء واضحة بديهية يدل عليها العقل بمقتضى العقل فقط فأنكروها. فهؤلاء أهل ماذا؟ أهل سفسطة. ويقرمطون في السمعيات، يقرمطون أي يسلكون مذهب القرامطة في السمعيات أي الأدلة. ما هو مذهب القرامطة في الأدلة؟ يقول لها ظاهر وباطن، فالظاهر يكون للعوام والباطل لا يعلمه إلا الخواص. فهؤلاء سلكوا هذا المسلك. إذا أتوا إلى العقليات سفسطوا. ما معنى سفسطوا؟ أي غالطوا وخادعوا وموهوا وأنكروا أشياء يدل عليها العقل. وإذا أتوا إلى السمعيات وهي الأدلة من الكتاب والسنة ماذا يفعلون؟ يقرمطون، أي ماذا؟ أي يدعون أن لها باطنا فهموه، وأن هذا الظاهر الذي هو ظاهرها ليس هو المراد، فظلوا في باب العقليات وفي باب السمعيات. لم تثبت، لم يثبت المحاججة لا في المحاججة بالعقل ولا في المحاججة بماذا؟ بالسمع. قال: وذلك أنه قد علم بضرورة العقل أنه لا بد من موجود قديم غني عما سواه. والآن يرد عليهم كيف سفسطوا في العقليات. يقول: العقل يدل على أنه لا بد من ماذا؟ من موجود قديم غني عما سواه. إذ نحن نشاهد حدوث المحدثات كالحيوان، سائر الحيوان، والمعدن والنبات، والحادث ممكن ليس بواجب ولا ممتنع. وقد علم بالاضطرار، علم ضروري، أن المحدث، ما هو المحدث؟ الذي وجد بعد أن لم يكن موجودا، لا بد له من محدث. فالآن هل العقل يدل على وجود الخالق وأن هذه المخلوقات لا بد لها من موجد؟ فإنكار هذا الأمر يعتبر ماذا؟ سفسطة. قال: والممكن لا بد له من واجب، كما قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فإذا لم يكونوا خلقوا من غير خالق ولا هم الخالقون لأنفسهم، تعين أن لهم خالقا خلقهم. أم خلقوا من غير شيء؟ هل خلقوا من غير شيء؟ ها؟ لا، من يقول هذا أنهم خلقوا من غير شيء؟ هؤلاء الفلاسفة الدهريون يقولوا خلقوا من ماذا؟ من الطبيعة. أم هم الخالقون؟ أي ليسوا هم الخالقين، فلم يخلقوا من غير شيء كما زعمته طوائف، وليسوا هم الخالقين. فإذا إذا لم يكونوا خلقوا من غير شيء وليسوا هم الخالقين، لا بد أن لهم ماذا؟ أن لهم خالقا خلقهم وأوجدهم، وهو من؟ وهو الله عز وجل. فالعقل دل على الخالق وعلى وجوده وعلى كماله، وأنه موجود قديم غني عن كل ما سواه. فإنكار ذلك يعتبر سفسطة وإنكار للأمور التي دل عليها العقل. واضح هذا إن شاء الله؟ انتهى شيخ الإسلام من هذا الكلام، ثم دخل في مسألة أخرى وهي مسألة مهمة، وهي أن الاتفاق في الأسماء لا يلزم منه التماثل في ماذا؟ في المسميات والمعاني. وسيأتي من الذي أشكل عليه اليوم شيء؟ هل ما نمشي عليه واضح إن شاء الله للجميع؟ لا، ما أثبتوا لا أسماء ولا صفات، نفوا الصفات وأثبتوا الأسماء. أما أصحاب القول الثاني ما يثبتوا لا اسم ولا صفة، إنما يثبتون مجرد وجود فقط. وهو في الحقيقة قلنا هذا الوجود ماذا؟ يرجع إلى الامتناع، لا شيء.